والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. Dear brothers and sisters, you are welcome إلى هذا اللقاء المتجدد من لقاءات الفصل الأول من هذه السنة الدراسية في معهدنا، معهد العلم للجميع، في السنة 33 بعد 400 والألف، 34 بعد 400 والألف الهجرة. Dear brothers and sisters, you are welcome to our session in the first semester and the Ilm for All Institute of the year, of the educational year 1433-1434 as per the Hijra calendar. ونحن اليوم مع كتاب تنبيه الأفهام في شرح عمدة الأحكام. We are today with this book, تنبيه الأفهام، شرح عمدة الأحكام، وهو كتاب للشيخ ابن عثيمين شرح فيه عمدة الأحكام. There is a book for الشيخ ابن عثيمين that he explained عمدة الأحكام إن. الحديث الثالث، the third حديث، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا هي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أولا رواة الحديث. أولا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب من رفع صوته بالعلم، وأخرجه مسلم أيضا في كتابه الصحيح باب وجوب غسل الرجلين بكاملهما. قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى قال فأمر صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. This hadith was reported by Imam Bukhari رحمه الله تعالى in his book الصحيح in the chapter of who raises his voice with knowledge, meaning to make people hear the knowledge. And Muslim, in his book al-Sahih, in the chapter of washing the whole feet, meaning up to the ankles. قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى فأمر عليه الصلاة والسلام بإسباغ الوضوء في الرجلين وتوعد على ترك الأعقاب. فكان هذا الخبر زائدا على ما في الآية في آية سورة المائدة الآية 6 وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعلى الأخبار التي ذكرنا وناسخا لما فيها ولما في الآية والأخذ بالزائد واجب. قاله في المحلى المجلد الثاني الصفحة 57. ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى said that the Prophet صلى الله عليه وسلم commanded the Ummah to wash their to perfect their wudu and to wash the feet, the whole feet. And he threaded the Ummah not to leave the ankles or backside of the foot without washing. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala said that this extra information in this hadith is not found in the ayah, but it is extra, it's an explanation of it. The ayah number 6 of Surah Al-Ma'idah, where Allah Ta'ala said, وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ and wipe over your heads, وَأَرْجُلَكُمْ and wash your feet, إِلَى الْكَعْبَيْنِ to the ankles. And also it is extra from the other hadith that we mentioned, and it might be an abrogator for it. Also, for what is in the ayah, what is found in the ayah. Because the extra information is obligatory to use. As said in Al-Muhalla, Volume 2, page 75. ونعود إلى رواة الحديث. We go back to the narrators of the hadith. ما أولهم؟ فهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص ابن وائل القرشي السهمي. He is عبد الله the son of عمرو the son of العاص the son of وائل القرشي السهمي. السهمي يعني أنه من بني سهم من قريش. He's from the tribe of Sam from قريش. وقيل إن عبد الله هذا كان اسمه قبل الإسلام العاصي. العاص العاصي بن عمرو ابن العاص. فغيره النبي صلى الله عليه وسلم من العاص إلى عبد الله. إلى عبد الله. It was said that his name before Islam was Al-As, the son of Amr, the son of Al-As. But the Prophet صلى الله عليه وسلم changed it to Abdullah. لأن العاص يعني العاصي غير المطيع. because العاصير means العاصي, the disobedient. فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله لأنه اسم غير جيد. كان أصغر من أبيه بأحد عشر عام. He was younger than his father by 11 years old. وهذا يعني أن أباه أنه ولد لأبيه لما كان أبوه ابن أحد عشر. And it was said that he is younger than his father by 11 years. That means he was born when his father was only 11 years old. 11 years old. وفي هذا دلالة على أن الذكران قد يبلغون قبل الخامس عشر. And this has proved that the males can يعني can be mature even before reaching 15 years old. وهذا ليس في الذكران فحسب بل هو حتى في الإناث. It is not only amongst the males but even amongst the females. فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها بلغت وهي بنت تسع. This is عائشة رضي الله تعالى عنها became mature when she was 9 years old. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن امرأة أصبحت جدة وهي ابنة 21 سنة. إمام الشافعي رحمه الله تعالى said that it was a woman who became a grandmother when she was 21 years only. 21 years. فهذا يدل على أن القول بأن الشاب الفتى أو الفتاة يعني ذكر أو الأنثى لا يبلغان إلا إذا تجاوز الخامس عشر قول مردود. And this proves that the saying that male or female do not become mature until they reach 15 years old, that is not proper opinion, that's not correct, that's rejected. وهذا حتى في دنيا الناس اليوم كثير. And this is even to the world, to the people today as much. وقد رأينا في وسائل الإعلام بل قد رأيت أنا we saw in the media, however, I saw myself في إحدى البلاد الغربية طفلة لم تتجاوز الثانية عشرة وهي تدفع رضيعة في عربة. I saw a girl in one of the Western countries who was only 12 years old pushing a baby which is months only. ولما سألت قيل لي إنه ابنها. When I asked they told me that it is his son, her son. It is her son. فالقول بأنه لا ينضج الشاب أو الشابة إلا بعد 15 أو كما يقول 18 قول مردود. So saying that the boy or the girl do not become mature until they are 15 or as they say 18, that is a rejected statement because it's not correct, it's not scientific. Abdullah ibn Amr ibn al-As kana kathira al-ibadah. Abdullah ibn Amr ibn al-As was a worshipper that worshipped Allah. Hatta inna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam حتى إن أباه عمرو بن العاص زوجه فلما زاره يوما سأل أهله كيف هو معه قالت نعم رجله إلا أنه لم يطأ لنا فراشا. When his father يعني made him marry, one day his father visited him in the house and asked his wife how is Abdullah to her. She said, what a good man he is, but he never slept with me. فشكى ذلك إلى شكى عمر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. So عمر complained that to the Prophet صلى الله عليه وسلم لأن عبد الله كان يقوم كل ليلة كل الليل ويصوم كل يوم. Because عبد الله بن عمر used to pray all the night. And he used to fast every day. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يخفف من ذلك وجعله وأرشده إلى صيام داود وصلاة الليل التي ذكرت عن داود. وكان أيضا يقرأ القرآن في ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل حتى وصل به إلى ثلاث ليال توصل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات يالي. And he used to recite the whole Quran in one night. And the Prophet صلى الله عليه وسلم stopped him from doing that. And he told him, يعني, and then he told him to do it in more days or more nights. But Abdullah ibn Amr said that he can't do it يعني in lesser number of day, of nights. Up until the Prophet صلى الله عليه وسلم told him to do it in يعني three nights every three nights. وقد كان كما قال قتادة رجلا سمينا and he was as قتادة said a fat man عظيم البطن كما قال العريان ابن الهيثم عزل علي ابن الهيثم said قال وفدت مع أبي إلى يزيد. He said I came with my father to see يزيد meaning ابن معاوية. فجاء رجل طويل when a man a tall man came عظيم البطن على big stomach فجلس فقلت من هذا. He sat and then I asked who is this. فقيل عبد الله بن عمر. So it was said to me that it is عبد الله بن عمر. نعم. كان عبد الله بن عمر يكتب الحديث خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abdullah ibn Amr used to write the hadith of Rasulullah صلى الله عليه وسلم when he صلى الله عليه وسلم speaks it. وروي أنه استأذن روي عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكتب ما أسمع في الرضا والغضب. And was said that he asked the Prophet صلى الله عليه وسلم saying should I write whatever you say in both situations in your anger and in your يعني pleasure when you are happy and when you are angry. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فإني لا أقول إلا حقا. He صلى الله عليه وسلم said, yes, write it because I say, I only speak the truth. وكان ولكنه كان أقل رواية من يعني أبي هريرة وغيره، فإنه لم يعد من المكثرين في الرواية من الحديث. عبد الله بن عمرو بن العاص was not one of the Sahaba who narrated most of the hadith, although he used to write. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما كان أحد أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله ابن عمرو، فإنه يكتب ولا أكتب، فإنه يكتب ولا أكتب. Abu Hurairah said that no one was had more ahadith than me except from Rasulullah sallam, except if it is Abdullah ibn Amr, because he used to write and I did not used to write because Abu Hurairah was illiterate. لكنه مع ذلك لم تبلغ أحاديثه 800 حديث. Although that is a hadith did not reach even 800 hadith. بينما أبو هريرة كان أكثر الصحابة رواية الحديث. While Abu Hurairah was the Sahabi who narrated most of the hadith, he narrated he narrated 5,374 hadith. اختلف المؤرخون في موته أين ومتى كان. The historians had different opinions in regard to the death of Abdullah ibn Amr, when and where it was. ونقل عن الإمام أحمد أن وفاته كانت ليالي الحرة آخر ذي الحجة سنة 63 من الهجرة رضي الله تعالى عنه. It was said that Imam Ahmad said that he passed away in the nights known by the nights of Al-Harra, in the month of Dhul Hijjah, in the year 63 of the Hijrah, radiallahu ta'ala anhu. وقيل إنه مات بمكة، وقال خليفة مات بالطائف. ونعم، وقال ابن البرقي أن أولاده يقول إنه مات بالشام. It was said that he passed away in Mecca, and Khalifa, one of the historians, said that he passed away in Taif, and Ibn al-Barqi said that is the family of Abdullah ibn Amr said that he passed away in al-Sham. على كل حال هذه ترجمة Abdullah ibn Amr ibn al-As. وأما عائشة فهي أم المؤمنين، وأما أبو هريرة فقد تقدم في الحديث الماضي. أبو هريرة we gave his biography last in the explanation of the last hadith of hadith number 2. وأما عائشة رضي الله تعالى عنها، أسفر عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها أم عبد الله أم المؤمنين زوج رسول رب العالمين. She is عائشة, the mother of Abdullah, the mother of the believers, the wife of the messenger of the Lord of the universes. أحب نسائه إليه بعد خديجة رضي الله تعالى عنها عنهما. She was the most beloved wife to Rasulullah صلى الله عليه وسلم after Khadija. May Allah be pleased with them both. بنت أبي بكر عبد الله ابن عثمان ابن عامر القرشي التيمي رضي الله عنها وعن أبيها. She is the daughter of Abu Bakr Abdullah, the son of Uthman, the son of Amir Al-Qurashi, Al-Taymi. May Allah be pleased with her and her father. Wulidat fil Islam. She was born after Islam was delivered. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد موت خديجة وقبل زواجه بسودة وهي بنت 6 سنين. الرسول صلى الله عليه وسلم married her in Mecca after Khadija passed away and just before he married سودة, and she was at that time 6 years old. ودخل بها في المدينة, زوجها بمعنى عقد عليها. A marriage there meaning he had the contract of marriage done, but he enjoyed her only in Medina. وهي ابنة تسع سنين, when she was 9 years old. وتوفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 سنة, and he صلى الله عليه وسلم passed away when she was only 18 years old. وكانت على جانب كبير من الفضل والعقل والفهم والعلم, and she was a woman of great virtue, intellect, understanding and knowledge. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. He صلى الله عليه وسلم said the virtue of Aisha is amongst the women is like the virtue of ثريد to the whole food, to the other food. And thareed is the best food that the Arab likes. And it is contained of bread and soup. And maybe had some meat like beef or lamb. Or maybe camel meat. وسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوما, سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك رسول الله, قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص asked him, oh messenger of Allah, who is the most beloved person to you? He said عائشة. He said, no, I'm asking you about men. He said, her father, Abu Bakr. قال عطاء, كانت أحسن الناس رأيا في العامة. عطاء بن أبي رباح said that she was the best, the woman who had the best, يعني idea or understanding. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه, ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة رضي الله تعالى عنه إلا وجدنا عندها في علما. أبو موسى أشعري said that there was never a matter that we get confused with, except that we ask Aisha and find some knowledge with her about it. وَلَمْ تَمُتْ حَتَّى نَشَرَتْ فِي الْأُمَّةِ عِلْمًا كَثِيرًا. And she did not pass away until she spread a lot of knowledge amongst the ummah. وَكَانَتْ وَفَاتُهَا فِي الْمَدِينَةِ بِرَمَضَانِ سنة 58 من الهجرة رضي الله عنها. And she passed away in Ramadan in Medina in year 58. وصلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. And Abu Huraira led the janazah prayer of Aisha رضي الله تعالى عنها. قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ويل قيل إنه واد في جهنم وقيل هو بمعنى العذاب. ويل which is woe to the ankles from the fire. Woe here, it was said that ويل is the name of a valley in جهنم, and it was said it means يعني severe torment or severe punishment for those who do not take care of their feet when they wash them in wudu. Sheikh Ibn Uthaymeen يقول, Sheikh Ibn Uthaymeen says, لما كانت الطهارة من أهم شروط الصلاة وكان الإخلال بها إخلالا بالصلاة في الواقع حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلال بالطهارة حيث توعد من أخل بشيء من أعضاء الطهارة بعذاب من النار على ذلك العضو. He said, Sheikh Uthaymeen said, when Tahara was the most important condition of Salah, for Salah, and imperfecting it is also considered to be imperfecting the Salah. That's why he sallallahu alayhi wa sallam warned against it, warned against carelessness in wudu, and that's why he threaded he whoever does not perform the tahara well with punishment to that part of the body which tahara wasn't perfect with. حيث يقول صلى الله عليه وسلم, as he صلى الله عليه وسلم said, ويل للأعقاب من النار, وخص الأعقاب بذلك لأنها كانت محل التقصير في القضية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, ولا يعني ذلك أن الوعيد خاص بالإهمال في الأعقاب. And he said, he mentioned the ankles, and he threaded the ones who do not perfect wudu with the ankles, with the fire, not for it especially, but because that was the case in which he sallallahu alayhi wa sallam said what he said. Otherwise, all the body need to be cleaned well. قال الشيخ ابن عثيمين, الشيخ ابن عثيمين said, فوائد الحديث, the benefits of this hadith, وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهير. The obligation of cleaning the whole body, the whole part of the wudu perfectly and completely. الثاني الوعيد على من أخل بشيء من ذلك. The second is the threat given to the one who does not perfect his wudu. الثالث التقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعتبر كبيرا من كبائر الذنوب. Shortening in the purity of with any part of the wudu, that is one of the major sins. لأن كبائر الذنوب هي كما قال العلماء كل ما توعد عليه بالنار أو جاء فيه لعن أو براءة من صاحبه فإنه من كبائر الذنوب. Because as the علماء say that anything that is threatened with the punishment of fire is given to, or the one who does it is يعني cursed, or that the Prophet صلى الله عليه وسلم free himself from the one who does this thing, then these three indications prove that it is one of the major sins. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه. Curse of Allah be upon the one who curses his parents. فهذا يدل على أن لعن الوالدين من كبائر الذنوب. This proves that cursing the parents is one of the major sins. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. He who deceives us is not from amongst us. وهذا براءة منه. And this is freeing himself صلى الله عليه وسلم from this person. وكذلك بقولي أنا بريء من مسلم يعيش بين ظهراني الكفار. As he صلى الله عليه وسلم said, I'm free from a Muslim who is living amongst the kuffar. كل هذه لا تدل على حقيقة لفظها ولكنها its real meaning يعني cursing or freeing or like that, but it is as the ulama say to emphasize the dangers of it and the importance of staying away from it and like that. والرابع and the fourth benefit أن غسل الرجلين في الوضوء واجب إذا كانت مكشوفتين. That washing the feet in wudu is obligatory if they are bare. Meaning not in socks, not in shoes. والسادس إثبات الجزاء على الأعمال وأن الجزاء من جنس العمل. And the sixth is affirming that the reward or punishment is for the deeds, and that the reward or punishment would be from the same way of the cause of it. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نقف في هذا الموضع إن شاء الله.